أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. ومما ذكرنا ظهر الحال في وجه سادس يتمسك به لإثبات لزوم تخير أحدهما بخصوصه، وهو أن يقاس ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين وتصادم احتمالي الوجوب والتحريم في الواقع الواحدة على مسألة حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين المتساويين في العلم الواجدين جميعا لشرائط التقليد، اختلافا على نحو يفتي أحدهما بالوجوب والآخر بالتحريم، فإنهم قد حكموا في مثل هذه المسألة بأنه يجب على المكلف أن يختار فتوى أحدهما ويأخذ بها، يبني عليها ويعمل بها، وليس ذلك إلا من باب وجوب رعاية الحكم الواقعي والأخذ به مهما أمكن. والممكن منه هنا ليس إلا أن تختار واحدا أي واحد فتقلده. المطلوب في الأصل أن تقلد المجتهد وتعمل بفتوى، يكون لك مجتهد مثلا جامع الشرائط معين فتقلده وتأخذ بفتواه، هو تكون هي الفتوى المطلوب الأخذ بها. الآن مع التساوي والتكافؤ إذا اتفقا في الفتوى فلا فرق، تأخذ بهذا بذاك، الفتوى واحد، التكليف واحد، لكن مع الاختلاف فبعض الاختلاف يكون بالتحريم والوجوب ويشبه مسألتنا. هنا نقول الممكن هنا ليس إلا الأخذ بواحد أنت تخيره، ما في واحد متعين تقلده ويكون فتواه هي الحكم في حقك، فالممكن فعلا من الواقع مراعاته أن تختار واحدا وتقلد تكون فتواه طريقا إلى الواقع، قد تصيب وقد تخطئ، ولكن هذا غاية الممكن فعلا. كذلك ما نحن فيه وهو الدوران بين المحذورين، نقول تتخير إحدى الفتوين أحد الحكمين محتملين الوجوب أو التحريم فتلتزم به وتبني عليه وتعمل به لوحدة المناط. بس كما أن هناك في مورد اختلاف المجتهدين حكما واقعيا تكون فتوى المجتهد مثلا طريقا إليه ويراد رعايته من جهة هذا الطريق، رعاية الواقع من جهة هذا الطريق، وفعلا عند التكافؤ لا يكون مجال لرعاية الواقع إلا بتخير إحدى الفتويين والالتزام بها. كذلك هنا يوجد واقع دائر أمره بين هذين الحكمين المحتملين ومراعاته غاية ما يمكن منها فعلا هو تخير أحد الاحتمالين والبناء عليه. هذا الوجه نقول في جوابه إن وجوب الأخذ بإحدى فتوي المجتهدين ليس من باب أن هنا حكما واقعيا بينهما علم إجمالا، ولا يمكن رعايته إلا بالأخذ بواحد حتى يقاس به دوران الأمر بين المحذورين لوجود هذا المناطق. تقول هنا أيضا هناك واقع علم إجمالا ولا يمكن رعايته فعلا إلا بالبناء على أحد الاحتمالين تماما كما هناك. ليس هذا هو مناط الأخذ بإحدى الفتويين حتى يقال هو بعينه موجود هنا ويقاس ما نحن فيه على تلك المسألة، بل إن لزوم الأخذ بإحدى الفتويين هو من باب أن دليل التقليد وحجية فتوى العالم المجتهد دل على لزوم الأخذ بكل منهما وحجية كلا الفتويين، هذا فتوى حجة وذاك فتوى حجة، وهذا معناه أنه يجب الأخذ بكل منهما. لكن كما قلت لك إذا كانا يتفقان لم يكن ثمرة، وكان الأخذ بالواحدة أخذا بكل منهما، لكن الثمرة أين؟ عند الاختلاف، وعند الاختلاف بعد لا يمكن الأخذ بكل منهما. إذن الدليل قال خذ بكل منهما، هذه حجة تلك حجة، هذه فتوى مجتهد جامع للشرائط وهذه كذلك، فيجب الأخذ بكل بخصوص. لكن محل ظهور الثمرة وهو اختلافهما في الفتوى لا يمكن فيه الأخذ بكل بخصوصه، وإلا وقعنا في التضاد والتنافي، فيتنزل إلى الأخذ الممكن منهما، يجب الأخذ بهما لأن لا يمكن، الممكن من ذلك هو الأخذ بواحدته. هذا المناط هناك، يعني شبيه ما ذكرناه من المناط في مسألة التعارض بين خبرين أحدهما يأمر والآخر ينهى بالوجوب والتحريم بناء على الوجه الذي فرق المصنف على أساسه ومنع القياس، والذي أرجعناه آخر الأمر إلى السببية. كما قلنا هناك الدليل قال هذا حجة ذاك حجة، خذ بهما جميعا، لأن لا يمكن فخذ بواحد، وليس هكذا في مسألة الالتزام، لم يقل الدليل التزم بكل منهما جميعا حتى ينتزل إلى الالتزام بواحد منهما عند تعذر التزامهما، وإنما الدليل قال التزم بحكم الله منهما اللي هو واحد لا أدري به ولا أعلمه إلا إجمالا فألتزم به على ما هو عليه. هذا الذي قلناه هناك ورددناه إلى السببية وآخر الأمر أشكلنا فيه هو بعينه هنا نذكره دليل حجية فتوى المجتهد، يقول فتوى هذا حجة يجب الأخذ بها، وفتوى ذاك حجة يجب الأخذ بها، ونتيجة الدليل هذا وجوب الأخذ بهما بكل منهما. الآن لا يمكن بسبب الاختلاف والتنافي، فنتنزل إلى الممكن وهو الأخذ بفتوى من الفتويين، وأين هذا من مسألة وجوب الالتزام فيما نحن فيه، حيث لم يدل دليل وجوب الالتزام على وجوب الالتزام والتعبد والتدين بكلا حكمي التحريم والوجوب، وإنما دل على وجوب الالتزام بما هو حكم الله الذي ليس إلا أحدهما. وقد قلنا لك إنه يمكن الالتزام به إجمالا على ما هو عليه، وهو حاصل بلا منافات، مع الأخذ في الظاهر بالإباحة، واضح؟ والمخالفة بينهما في الالتزام تلتزم بالحكم الظاهري مع أنه واقعا لا يكون هذا الحكم ثابتا، وإنما الثابت شيء غيره، إما الوجوب أو التحريم. هذا عجبنا عنه سابق، أن المخالفة الالتزامية للحكم الظاهر مع الواقع لا تضر، وإنما الذي يمنع من الأخذ به ومخالفته له عملا، واضح؟ هذا بعد لا نرجع إليه. إذن ليس ما نحن فيه كما قيس عليه، بل في ما نحن فيه لم يدل الدليل إلا على أصل وجوب الالتزام بحكم الله، فإذا علمناه إجمالا كما هو المفروض التزمنا به كذلك من غير منافات مع الالتزام بالإباحة في الظاهر. وأما الالتزام به بخصوص بواحد منهما بخصوصه فكما قلنا سابقا تابع للعلم التفصيلي بالحكم، وأنه هذا مثلا بخصوصه فيضم الكبرى، يقال هذا حكم الله وحكم الله يجب الالتزام به، فينتج وجوب الالتزام بهذا بخصوصه. فكيف يثبت هذا المعنى الذي هو لازم لملزوم العلم التفصيلي بالحكم مع عدم وجود الملزوم وعدم علم التفصيلي بالحكم؟ هذا. وأما ما ذكر في الوجه الرابع في المقيس عليه هناك، وهي مسألة اختلاف الأمة على قولين يعلم أن الإمام عليه السلام ضمن أحد الفريقين، يعني يعلم أن كل قول ثالث غير هذين القولين هو مخالف للواقع ومخالف لقول الإمام عليه السلام. هناك ذكرنا أنه لا يجوز الرجوع إلى قول ثالث ولا إحداث قول ثالث، لأن ذلك طرح للواقع ولقول الإمام عليه السلام المعلوم كونه مع أحد الفريقين. هناك ذكرنا هذا وقلنا يقاس عليه ما نحن فيه من الدوران بين المحذورين، ويقال في هذه المسألة أيضا إن الواقع مثلا علم وأنه أحد الحكمين فلا يجوز الرجوع إلى الإباحة كما تريد، من باب أن في الرجوع إليها طرحا للواقع، الواقع قول المعصوم شيء واحد، هنا علم الواقع إما الوجوب أو التحريم، هناك علم أن الإمام مع أحد الفريقين، واقع يساوي قول الإمام، قول الإمام يساوي الواقع. فكما قلنا هناك لا يجوز إحداث قول ثالث بمناط أنه طرح لقول الإمام الذي هو الواقع، كذلك نقول هنا لا يجوز الرجوع إلى ثالث هي الإباحة غير الوجوب والتحريم، لأن الرجوع إليها والأخذ بها طرح للواقع الذي لا يخلو إما وجوب وإما تحريم. على كل حال الأخذ بالإباحة أخذ بغيره وطرح لا. هكذا ذكرنا في الوجه الرابع. هذا الذي ذكرناه هناك قد أشرنا إلى أن بين هذين المقيس والمقيس عليه فرقا، ولا يكون حينئذ القياس في محله، وأنه سنبين هذا المعنى لاحقا، وهذا محل بيانه. فنقول هنا إن الذي لا يجوز إحداثه من القول الثالث المغاير للقولين اللذين علم أن الإمام عليه السلام يتبنى أحدهما في تلك المسألة، مسألة اختلاف الأمة على قولين، أي المقيس عليه الثالث الذي لا يجوز إحداثه، هو الثالث المخالف عملا لقول الإمام عليه السلام، وهو الثالث الذي يكون من حيث العمل فيه طرح ومخالفة لكلا القولين اللذين ذهبت الأمة إليهما. كما إذا افترضنا أنهم اختلفوا في الصلاة يوم الجمعة ظهرا، فذهب فريق إلى أن الواجب حينئذ صلاة الظهر، وذهب فريق آخر إلى أن الواجب صلاة الجمعة، وعلم كما هو المفروض أن الإمام عليه السلام مع أحدهما، وأن الواقع لا يخرج عن هذين القولين، فهنا لا يجوز إحداث الثالث، بمعنى إجراء البراءة مثلا عن الوجوب للظهر وعن الوجوب للجمعة، لأن ذلك يؤدي إلى ترك الوجوب، ترك الجمعة وترك الظهر وترك الصلاة رأسا، وهو مخالفة معلومة للواقع، بل للواقع الضروري، فإن وجوب صلاة أصل الصلاة ظهر الجمعة من ضرورات الدين، وجوب الصلوات الخمس في هذه الأوقات بغض النظر عن أنه يجمع أو لا يجمع من ضرورات الدين، فالقول إنه ظهر الجمعة لا صلاة لا جمعة ولا ظهر، وتركها عملا ومخالفة عملية لحكم ضروري، بغض النظر عن هذا مخالفة عملية للحكم المعلوم هنا إجمالا، فهذا لا يجوز، هذا يعلم به مخالفة الواقع ومخالفة ما هو في الحقيقة قول الإمام من بين هذين القولين، لأن الإمام إذا كان يرى ويذهب، يعني إذا كان قوله الذي هو الواقع أن الجمعة واجبة فأنت تركت الجمعة، إذا كان قوله وجوب الظهر فأنت تركت الظهر أيضا، فأنت مخالف لقول الإمام، فإحداث مثل هذا الثالث المخالف عملا للواقع ولقول الإمام هو الذي حتما لا يجوز، وأما ما كان من القول الثالث ليس إحداثه فيه مخالفة عملية لقول الإمام، وغاية ما يلزم من إحداثه هي المخالفة الالتزامية، فهذا نقول فيه إن الدليل على أنه لا يجوز إحداث قول ثالث مخالف لقول الإمام هو الإجماع، ولم يعلم شمول هذا الإجماع منهم لهذا الفرض، أي المخالف التزاما دون العمل، والقدر متيقن منه تلك المخالفة في العمل كما صورناها في الشق الأول. مثال هذا ما نحن فيه من دوران الأمر بين المحذورين، إذا رجعنا فيه إلى الإباحة كما يريد المستدل، لا يلزم من الرجوع إليها سوى المخالف على مستوى الالتزام، لأنك التزاما وتعبدا الآن تلتزم بالإباحة، مع أن الواقع إما وجوب وإما تحريم، وأما على مستوى العمل فقد عرفت أنه لا يخلو حينئذ من الفعل أو الترك، وأن كلامنا في التوصليين وما بحكمهما، وهما اللذان أحدهما غير المعين تعبدي والآخر غير المعين توصلي، وهنا قلنا دائما تحتمل الموافقة، إذا عمل يحتمل موافقة الواقع لاحتمال كونه واجبا في الواقع، وإذا ترك يحتمل موافقة للواقع لاحتمال كونه محرما في الواقع، وعلى التقديرين فهما إما توصليان أو ما بحكم التوصليين، لا يحتاج في موافقتهما إلى قصد القربة، ويكفي الترك أو الفعل ولو مجردا على القربة في حصول الموافقة. فالموافقة هنا محتملة عملا وغير وغير والمخالفة غير معلومة عملا، في مثله لا يعلم شمول الدليل لحرمة إحداث مثل هذا القول الثالث، هذا فرق. إذن الدليل شامل، أو الدليل على تحريم إحداث قول ثالث مختص بما كانت المخالفة بينه وبين قول الإمام عملية في تلك المسألة. ما نحن فيه وإن كان هناك واقع، يعني تشبه تلك، هناك واقع ونريد رعايته ولا يمكن إلا بالأخذ بواحد والبناء عليه، ولكن هناك كان المانع من إحداث الثالث والذهاب إليه لزوم المخالفة العملية، أما غيره ولو لزم منه مخالفة التزامية فلا. وما نحن فيه ليس فيه مخالفة عملية، وغاية ما فيه مخالفة التزامية، فيجوز الرجوع إليه وإحداثه، ومن هنا لا يصح قياس هذه بتلك. واضح؟ هذا مضافا إلى أنه ليس هنا اتفاق منهم أصلا على طرح، على عدم جواز طرح القولين وإحداث ثالث. كلام السابق مبني على تسليم كبرى أنه لا يجوز طرحهما وإحداث الثالث والرجوع إلى ثالث، فقلنا القدر متيقن منه ما كان من الثالث مخالفا عملا. أما هنا فنقول أصل هذا الاتفاق على المنع عن طرح القولين والرجوع إلى ثالث غير مسلم، فإن منهم من ذهب في تلك المسألة إلى أنه يجوز طرح كلا القولين والرجوع إلى الأصل، ولو الأصل الموافق يجوز طرح القولين والرجوع إلى الأصل، الأصل ولو الأصل المخالف لهما، فإذا الرجوع إلى الأصل والبناء عليه مساو لاختيار قول ثالث بعدما فرضنا الأصل مخالفا لهما. واضح؟ قلت يجوز الرجوع عندهم إلى الأصل ولو كان مخالفا للقولين، فالبناء على مثل هذا الأصل مخالف للقولين بمنزلة البناء على قول ثالث وإحداث قول ثالث أو الرجوع إلى قول ثالث. وهؤلاء جوزه، أو هؤلاء جوزوه، جوز هذا المعنى أو هذا القول هو الرجوع إلى الأصل، وإن خالف جماعة. فمع تجويزهم البناء على الأصل وإن خالف، الراجع إلى البناء على قول ثالث، كيف يقال إن بينهم اتفاق على عدم جواز الرجوع إلى قول ثالث؟ هذا منه يكون ما نحن فيه، هذا المعنى يطبق على ما نحن فيه أيضا، لأن الإباحة في محل الكلام التي يذهب إليها القائل الإباحة هي الموافقة للأصل، أصالة البراءة عن الوجوب وعن التحريم مثلا، أو عدم العقاب، قبح العقاب على الفعل وعلى الترك الذي ينتج بالنتيجة ما يشبه الإباحة. فالإباحة هي الموافقة للأصل وهي غير كلا القولين الوجوب والتحريم. فإذا أردنا أن نطبق ذلك ينطبق هنا، فنقول إذن في محل كلامنا الرجوع إلى الثالث الذي هو موافق للأصل لم يمنع منه الكل، وقد ذهب جماعة إليه، فليس هنا اتفاق يمنع عن الرجوع إلى الإباحة في محل كلامنا. هذا مضافا إلى أن يقال إنهم لم يتفقوا حتى على المنع من القول المخالف للقولين واقعا، لا مجرد أنهم اتفقوا مثلا أو لم يتفقوا على المنع من القول المخالف لهم ظاهرا. يعني هذا الثاني الذي ذكرته قبل قليل وهو عدم الاتفاق بسبب ذهاب جماعة إلى جواز الرجوع إلى الأصل المخالف للقولين، هو عبارة أخرى عن أنه يجوز أو لا اتفاق على المنع عن الرجوع إلى الثالث الذي هو حكم ظاهري مخالف للقولين المحتملين. الآن نقول أكثر من هذا، قالوا أو قال بعضهم يجوز الرجوع إلى قول واقعي مخالف للقولين المحتملين، فالمخالفة واقعية، هنا المخالفة ظاهرية، قلنا لا اتفاق على عدم جوازها، في هذا المخالفة واقعية ونقول مع ذلك الاتفاق على عدم جوازها. والذاهب إلى جواز مثل هذا هو الشيخ رحمه الله، لأنه قائل في هذه المسألة بالتخيير، مسألة اختلاف الأمة، قائل فيها بالتخيير، وظاهره كما سيجيء لاحقا إرادة التخيير الواقع، الحكم الواقع هو التخيير، لا أنك في الظاهر تختار إما هذا أو هذا. تعرف الفرق؟ إذا كان التخيير ظاهريا فمعناه أنه تختار واحدة من القولين الوجوب أو التحريم فتبني عليه، تبني عليه، وحينئذ يحتمل الموافقة، إذ لعله الحكم في الواقع ما بنيت عليه وعملت به، واضح؟ لكن أم إذا قلنا إن المقصود تخيير واقعي، في الواقع أنت مخير، حكمك الواقع التخيير، فهذا عبارة أخرى عن أن حكمك الواقع لا وجوب هذا الفعل ولا وجوب هذا الترك، وإنما يعني لا حرمة، لا وجوب الفعل ولا حرمة الترك، حرمة لا وجوب الفعل ولا حرمة الفعل، إذا وجب الفعل وجب الفعل، إذا حرم الفعل وجب الترك، لا حرمة الفعل ولا وجوب هذا الفعل، بل التخيير بين فعله وتركه، هذا الفعل لا هو واجب يتعين فعله ولا هو حرام يتعين تركه، بل أنت واقع مخير بين الفعل والترك، وهذا مخالف للقولين جميعا، مخالفة واقعية، واضح؟ أما على تخيير الظاهري تختار واحد تبني عليه، تبقى الموافقة محتملة وهي غاية الممكن، لا تستطيع أن توافق موافقة قطعية، وغاية الممكن موافقة احتمالية، وهو حاصل هذا المعنى، هذا هو الفرق. فإذا الشيخ يختار في تلك المسألة التخيير الواقعي مع أنه مخالف لكلا القولين بالوجوب والتحريم، فعلم من ذلك أنهم ليسوا كلهم متفقين على المنع من إحداث قول ثالث مخالف للقولين واقع، واضح؟ كما علم من قول الجماعة الذين جوزوا في الظاهر ترك القولين والرجوع إلى القول الموافق للأصل رجوع إلى الأصل، يعني إلى قول موافق الأصل، أنه لا اتفاق على المنع من ترك القولين ظاهرا، واضح؟ وهذا أشد منه، لأن ذاك كما قلنا يبقى معه احتمال موافقة، هذا يكون معه مخالفة لهما قطعا. الشاهد على أن الشيخ يريد في هذه المسألة التخيير الواقعي هو اعتراض المحقق على الشيخ بأن الذهاب إلى التخيير لا ينفع في الفرار عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل. توضيح ذلك أنك عرفت قبل قليل أنه مع اختلاف الأمة على قولين قد ذهب بعض إلى جواز طرح القولين والرجوع إلى الأصل، وهذا عبارة أخرى عن تبني قول ثالث موافق للأصل، فاعترض الشيخ على هؤلاء بأن كيف يجوز لكم طرح القولين والرجوع إلى الأصل الذي هو عبارة عن قول ثالث، مع أن الإمام عليه السلام مع أحد القولين والفريقين، أوليس هذا بالتالي طرحا لقوله عليه السلام؟ إذن هو طرح لقول الإمام عليه السلام، لذلك لا يجوز، واعترض عليهم، ففرع على ذلك أنه لابد من اختيار أحدهما، واضح الكلام؟ قال طرحهما وتركهما جميعا والرجوع إلى الأصل يعني إحداث ثالث مخالف لهما ولو في الظاهر، ويعني طرح قول الإمام الذي في أحدهما إما هذا أو ذاك. فبما أنه طرح الإمام إذن لا يجوز الرجوع إلى ما يوافق الأصل، فيتعين لزوم تخير أحدهما، لابد أن تختار أحدهما. هنا لما قال هذا يتعين ولابد من اختيار أحدهما، اعترض عليه المحقق الحلي بأنك وقعت فيما فررت منه. لماذا؟ لأنه كما أن الرجوع إلى الأصل طرح للقولين وطرح لما هو قول الإمام منهما، كذلك التخيير الذي تقول طرح لقول الإمام كما أن الرجوع إلى الأصل طرح له. بيان ذلك أن التخيير الذي يقول به الشيخ لو كان تخييرا ظاهريا لكان معناه أن الواقع هو أحد الحكمين، إما الوجوب أو التحريم، والمكلف تردد بينهما ولا يعرف الواقع بعينه فيختار واحدا منهما في الظاهر ويبني عليه، ويكون كما قلت لك قبل قليل ما بنى عليه محتمل الموافقة لقول الإمام، إذ لعله بنى على الوجوب وكان الوجوب هو قول الإمام، أو بنى على التحريم وكان التحريم هو قول الإمام، فالموافقة دائما محتملة، بنى على الوجوب أو بنى على التحريم. هذا في التخيير الظاهر، في الظاهر يختار واحدا ويبني عليه فتبقى الموافقة محتملة. وأما لو قيل بالتخيير الواقعي، فالتخيير الواقعي كما بينت لك قبل قليل مخالفة واقعية لكلا القولين، لأن التخيير الواقعي معناه أن الواقعة التي يختلف فيها الأمة على قولين، أحدهما الوجوب والآخر التحريم، حكم الشارع فيها واقعا بأنك مخير، لك أن تفعل ولك أن تترك. واضح؟ وهذا الحكم فيها أي بالتخيير واقعا قطعا مخالف لما فرض أنه علم كونه قول الإمام وهو أحدهما، لأن قول الإمام إما الوجوب وإما التحريم، وعلى الأول يتعين معه الفعل وعلى الثاني يتعين معه الترك، ولا على تقدير منهما يكون مخيرا بين الفعل والترك، فالقول بتخيير واقعا بين الفعل والترك مخالف له. إذن على التخيير الظاهري يحتمل الموافقة ولا يعلم المخالفة وطرح قول الإمام، وهو غاية الممكن، اختار واحد وأبني عليه. وعلى التخيير الواقعي يعلم المخالفة والطرح لقول الإمام. إذا تبين هذا نقول لما اعترض المحقق الحلي على الشيخ بأنك فوقعت فيما فررت منه، وهو أراد أن يفر من ما يلزم قول هؤلاء بالرجوع إلى الأصل من إحداث ثالث مخالف للقولين، أراد أن يفر من هذا فقال لابد من اختيار أحدهما، يقول أنت وقعت فيما فررت منه، فإذا تبين لك ما ذكرناه من الفرق بين التخيير الظاهر والتخيير الواقعي علمت أن المحقق علم من الشيخ أنه إنما يريد هنا التخيير الواقعي، ولذلك اعترض عليه بأنك وقعت فيما فرطت منه، يعني اخترت ثالثا مخالفا لقول الإمام ويلزم منه طرحه، ولذلك قال أنت وقعت فيما فرطت منه، إذ لو كان علم منه أنه يريد التخيير الظاهري لما كان يلزم منه طرح قول الإمام لاحتمال الموافقة معه التي هي غاية الممكن. واضح؟ حتى لا تقول لي يلزم منه طرح قول الإمام احتمالا، نقول وهذا لو كان هناك مجال للموافقة القطعية كان إشكالا، لكن حيث لا يمكن الموافقة القطعية وكانت الموافقة الاحتمالية غاية الممكن فلا يسمى هذا مخالف، هذا أحسن ما يمكن وليس في الإمكان أحسن منه، فهذا ليس مخالفة حينئذ، ليس طرحا لقول الإمام. فلو كان يريد الظاهري ما صح هذا الاعتراض من المحقق. إذن المحقق يراه يريد وعلم منه أنه يريد التخيير الواقعي، لذلك اعترض عليه بهذا الاعتراض. هذا هو ظاهر الشيخ هناك، أنه يريد التخيير الواقعي. ومن هنا نقول بالعود إلى أصل ما ذكرناه في الوجه الثالث من أنه لا اتفاق على المنع من ثالث حتى ولو كان مخالفا للقولين وبه طرحهما واقعا، وهذا الشيخ خالف وقال يجوز نقول بالتخيير الذي عرفت أن المراد به الواقعي، وأنه بالتالي لازمه طرح القولين طرحا واقعيا وطرح قول الإمام من بينهما طرحا واقعيا. نعم، هذا هو ظهر الشيخ هناك، وإن كان هناك من انتصر للشيخ في مقابل المحقق ودافع عنه بأن الشيخ أراد التخيير الظاهري بين الحكمين دون الواقعي، وأن ذلك من باب أن أخذ أحدهما فعلا هو الممكن من الواجب. ما هو الواجب؟ الواجب الأخذ بقول الشارع في المسألة، قول الشارع لم يتعين، فالممكن فعلا من الأخذ بقول الشارع والالتزام به والالتزام بواحد، فاختار واحدا وابني عليه والتزم به. وهذا الذي دافع عن الشيخ هكذا هو سلطان العلماء. لكن المصنف يقول هذا الكلام هو خلاف ظاهر كلام الشيخ في العدة، حمله على إرادة تخيير ظاهري خلاف كلامي في العدة، فإنه في العدة ذكر كلاما نسى ذكره كله طويل يطول. وأنا اليوم على ما كنت بالأمس يعني أصابني التعب فعلا بعد مجموعة الدروس، فسأكتفي بهذا المقدار وأقرأ عبارته. قال: وما ذكروه وبما ذكرنا يظهر حال قياس ما نحن فيه من الدوران بين المحذورين على حكم المقلد عند اختلاف المجتهدين في الوجوب والحرمة، طبعا إذا كان المجتهدان متساويين، أما إذا كان في واحد أعلم فيرجع إلى الأعلم. بينا بعد وجه بطلان القياس، نعود إلى ما ذكر في الرابع في القياس لما نحن فيه على حالة أو مسألة ما لو اختلفت الأمة على قولين، وبيان الوجه هناك في القياس ووحدة المناط للرد على هذا وبيان الفرق. يقول: وما ذكروه في مسألة اختلاف الأمة، يعني من عدم جواز إحداث قول ثالث، لا يعلم شموله لما نحن فيه مما كان الرجوع إلى الثالث غير مخالف من حيث العمل لقول الإمام عليه السلام، والمتيقن منه المنع عن ثالث مخالف عملا لقول عليه السلام. هذا أولا. وثانيا، مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل أصلا ليس اتفاقيا، يعني أولا سلمنا الاتفاق لكن قدره المتيقن مخالف العملية، الآن أصلا الاتفاق على المنع من الرجوع إلى الثالث غير مسلم ولو بهذا المقدار، بمعنى أن بعضهم جوز الرجوع إلى ثالث في الظاهر. الجواب الثالث يكون بعضهم جوز الرجوع إلى ثالث واقعي أيضا. واضح الفرق؟ انظر، مع أن عدم جواز الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل ليس اتفاقيا، فهناك من جوز أن ترجع إلى الأصل وتترك القولين، والرجوع إلى الأصل يعني تبني ثالث موافق للأصل، لكن الثالث الموافق للأصل في محل الكلام ما هو؟ إباحة، لا الوجوب ولا التحريم، إباحة، ويبقى معها إما أن تترك وإما أن تعمل، يبقى معها مثلا، أو إذا لم يكن الإباحة بل إباحة البراءة، يبقى مع احتمال الموافقة. الثالث هذا، على أن ظاهر كلام الشيخ القائل بالتخيير كما سيجي هو إرادة التخيير الواقعي المخالف لقول الإمام عليه السلام في المسألة. التخيير الواقعي لا وجوب ولا تحريم، تخير بين الفعل والترك، مناف للوجوب والإلزام بالفعل وللتحريم والإلزام بالترك، فهو طرح واقع لقول الإمام الذي لا يخرج عن الوجوب والتحريم في الفرض، لأن التخيير بلي المخالف لقول الإمام السلام في المسألة، ولأن مراده هو التخيير الواقعي وهو مخالف وطرح لقول الإمام عليه السلام، اعترض عليه المحقق بأنه القول بالتخيير لا ينفع، أو بأنه ضمير للشأن، لا ينفع التخيير فرارا، لا ينفعك فرارا. ما أدري شو ماذا تعرف فرارا؟ حال، ها، حال مثلا. لا ينفع التخيير حال كونه فرارا عن الرجوع إلى الثالث، أنا أحتمل فيه مفعولا لأجله، أن يتخير فرارا لأجل الفرار عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل. فإن الشيخ اعترض على هؤلاء، قال قولكم بالرجوع إلى القول إلى الأصل هو عبارة عن قول بالرجوع إلى قول ثالث موافق للأصل مخالف للقولين، وفيه طرح قول الإمام، إذن لابد من التخيير. قال المحقق التخيير أيضا طرح لقول الإمام، ولو كان تخييرا ظاهريا ما كان طرحا لقول الإمام. فإذا هو فهم منه الواقعي، وسنذكر العبارة التي تدل على أنه يريد الواقعي، بأنه لا ينفع التخيير فرارا عن الرجوع إلى الثالث المطابق للأصل، لأن التخيير أيضا طرح لقول الإمام عليه السلام. هذا هو ظاهر الشيخ، وهكذا فهم المحقق، وسأتيكم العبارة التي تدل على هذا الظاهر من الشيخ، وإن انتصر للشيخ بعض بأن التخيير بين الحكمين ظاهرا، وأخذ أحد الحكمين في الظاهر والبناء عليه هو المقدار الممكن من الأخذ بقول الشارع في المقام. يعني قال يريد تخييرا ظاهريا، وهو من باب أنه وجب بالأصل الأخذ بقول الشارع والالتزام به، لكن هنا لم يعلم ودار أمره بين هذا وذاك، فالممكن منه ورعايته قول الشارع وحكم الشارع واقعا تكون بالأخذ بواحد منهما، يعني مهما كان لا يتركان جميعا، لأن الواقع وحكم الشارع فيهما. فأقرب ما يكون مراعاة قول الشارع فعلا هو بالالتزام بواحد منهما. يقول لا، لكن ظاهر كلام الشيخ قدس سره يأبى عن ذلك، قال في العدة إلى آخره، والحمد لله رب العالمين. أحسن الله إليكم وإياكم.